الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله وحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن وحدة المسلمين ليست أمرا تكتيكيا بل هي فريضة قرآنية مؤكدة. فصائل المقاومة العراقية تستنكر تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات التشريعية. وعشرات الأسرى من حماس يستعدون لخوض معركة الإضراب مساندة لأسرى الجهاد الإسلامي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا إنما فريضة قرآنية مؤكدة. وفي كلمة لدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي قال سماحته أن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا. واعتبر آية الله الخامنئي أن المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضد وحدة المسلمين، فيما دعا المطبعين للتراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة ودول الغرب في أزمة حول اتخاذهم قرارا بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وبتصريحاته لدى استقباله قائد الثورة الإسلامية كبار المسؤولين والضيوف المشاركين بمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي، أكد رئيسي أن الجمهورية الإسلامية لا تربط اقتصادها بالمفاوضات النووية، مشيرا إلى التزام إيران بتعهداتها وفق خطة العمل المشتركة. وفيما يتعلق بالنشاط الحكومي، اعتبر الرئيس الإيراني تطعيم كافة شرائح المجتمع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير السلع الأساسية للمواطن من أولويات برنامجه الحكومي. أكد تحالف الفتح العراقي أنه متفاجئ ببيان مجلس الأمن الدولي حول نجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية ورغم اعتراضات غالبية القوى السياسية والمرشحين. وقال التحالف إن هذا البيان يخرج المنظمة الدولية من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها، بينما سجل المراقبون الدوليون والمحليون العديد من المخالفات خلال الانتخابات وأعلن النتائج. كما أعرب الأمين العام لعصابي أهل الحق قيس الخزعلي عن استغرابه لاستعجال مجلس الأمن في التهنئة بنتائج الانتخابات، فيما أكد حزب الله العراق أن هذه الانتخابات مؤامرة دولية بمشاركة أطراف محلية وأن أبناء الشعب العراقي الغيور سيواجهون هذه الجريمة مهما بلغت التضحيات. هذا وتتواصل التظاهرات في بغداد وعدة مدن في محافظات أخرى رفضا لنتائج الانتخابات التشريعية التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية. وانطلق المعتصمون في بغداد اليوم باتجاه الجسر المعلق المؤدي إلى المؤسسات الحكومة ومقرات بعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، مرددين شعارات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية. المزيد في هذا التقرير.
غضب شعبي عارم عما مختلف المحافظات العراقية لا سيما العاصمة بغداد ضد نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية. المعتصمون في العاصمة بغداد انطلقوا باتجاه الجسر المعلق المؤدي إلى المؤسسات الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، مرددين شعارات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية.
هنالك العديد من الأصوات سرقت، فالجانب الإصلاح العام يجب على المفوضية اتخاذ موقفها وأن تكون مستقلة بعيدا عن كل الضغوطات السياسية التي فرضت من بعض الأحزاب وحصلت ما حصلت عليه من مقاعد.
المتظاهرون قاموا أيضا بنصب الخيم أمام المنطقة الخضراء لترسيخ الاعتصام الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم.
احنا حولنا مظاهراتنا إلى اعتصام، احنا جايين على أصواتنا، أصواتنا انباقت، أصواتنا انهبت، لذلك احنا نريد أصواتنا. وين راحت ناسنا اللي جدد انتخبناهم؟ وين راحوا؟ ليش هذا الغبن؟ ليش هاي السرقة؟ المواطن بعد ما عنده أي ثقة بالعملية الانتخابية إذا هكذا تزوير يصير.
مصدر أمني قال إن المتظاهرين تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء لكنهم لا ينوون اقتحامها، وأضاف المصدر أن الفرق الأمنية الخاصة المنتشرة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طارئ. وثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري النهج السلمي في المطالبة بالحقوق وشدد على تجنب اللجوء إلى المظاهر والسلوكيات المنافية للقوانين والنظام. بدوره انتقد تحالف فتح بيان مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بالانتخابات العراقية التي جرت في 10 الجاري. وأعرب التحالف في بيان عن استغرابه من تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية، وقال إن هذا الأمر يخرج المنظمة الدولية وبعثاتها من الحيادية ويثير تساؤلات حول دورها فيما جرى ويجري. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تفيد بسلاسة العملية الانتخابية في العراق وأنها تميزت عن سابقاتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة.
قامت وحدات من الجيش السوري بتمشيط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي بعد استكمال عمليات التسوية فيها في إطار الاتفاق الذي طرحته الدولة. أما في إدلب فقد قصف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مقار المسلحين وجبهة النصرة في 3 وبلدات في جبل الزاوية بريف المحافظة الجنوبي. من جهة أخرى أعلنت ميليشيا ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد المدعومة أمريكيا عن مقتل 3 من مسلحيها في هجوم من طائرة مسيرة تركية استهدفت مدينة عين العرب كوباني بمحافظة حلب شمال سوريا. أكدت هيئة قيادة أسرى حركة حماس بسجون الاحتلال أنها لن تصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وقالت الهيئة في بيان أن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمساندة الأسرى 7 المضربين عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني احتمال استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض سلطات الاحتلال إنهاء اعتقالهم الإداري، حيث وصل الأسرى المضربون إلى مرحلة الخطر الشديد وسط بيانات خجولة للمنظمات الحقوقية الدولية. سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية. وكتبت صحيفة التلغراف مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه معهد غالوب أن شعبية بايدن انخفضت بنسبة 11.3% ما يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين. وأخيرا توجه الناخبون في جمهورية أوزبكستان اليوم للتصويت على انتخابات رئاسية تعرضت لانتقادات بسبب استبعاد المعارضة والقيود المفروضة على حرية التجمع والإعلام. ودعي أكثر من 20 شخص للمشاركة في انتخابات يتوقع أن يفوز فيها الرئيس شوكت ميرزايف بفارق كبير على منافسي 3 وهم سياسيون ينتمون لأحزاب موالية للحكومة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن وحدة المسلمين ليست أمرا تكتيكيا بل هي فريضة قرآنية مؤكدة. فصائل المقاومة العراقية تستنكر تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات التشريعية. وعشرات الأسرى من حماس يستعدون لخوض معركة الإضراب مساندة لأسرى الجهاد الإسلامي. في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه خفايا الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان بسبب سياساته العنصرية. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التفلت الأمني وانتشار عصابات السرقة على الطرقات وارتفاع نسب الإدمان على المخدرات في صفوف تلاميذ المدارس. عنوان حلقة اليوم: السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. كونوا معنا وتابعونا. مستمعينا الكرام، يحل الخوف والرعب داخل الكيان الصهيوني من انتشار العصابات الإرهابية في الأحياء، لا سيما في بئر السبع، ويعتري هذا الخوف الصهاينة الذين لا تحميهم حتى سلطة الاحتلال. جريمة القتل التي حدثت في بئر السبع قبل فترة ولدت شعورا قاسيا جدا، ولا يشعر الصهاينة بالأمان في التجوال في المدينة. ومع كل هذا الوضع الأمني المتفلت، فإن الشرطة الإسرائيلية لا تحمي الصهاينة وهي عاجزة عن مكافحة عصابات القتل والسرقة، ولا يعرف الصهيوني لماذا هذا العجز والتقصير عن الحماية. فهل هو متعمد؟ وأن الهدف منه إجبار الصهاينة على أن يهاجروا ويعودوا من حيث أتوا؟ مستمعينا الكرام، وبهذا الصدد الآن ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور أمين حطيط، الباحث والمحلل السياسي من لبنان. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل المقصود من انتشار عصابات السرقة والسطو تهجير الصهاينة من جديد على ضوء الأوضاع المتردية داخل الكيان، لا سيما الأوضاع الأمنية؟
الوضع الداخلي الإسرائيلي اليوم هو في أسوأ حالاته نتيجة ثلاثة عوامل. العامل الأول القصور العسكري، الذي أظهر أن الأجهزة الأمنية العسكرية والدفاعية الإسرائيلية عاجزة عن مواجهة التحديات في الميدان. العامل الثاني العامل الاقتصادي، إن كل ما قامت به إسرائيل من أجل رفع مستوى الدخل والسرد وتأمين الاحتياجات فشل في تحقيق أهدافه، وبقيت الحالة الاقتصادية متراجعة ومتردية. العامل الثالث العامل الديمغرافي والتمييز بين الطبقات والفئات، وتمركز الثروة بيد فئة من المحظيين الإسرائيليين. كل هذا أدى إلى استشراء حالة الفقر والعوز لدى طبقة كبيرة من الإسرائيليين، ودفعهم نحو أعمال الكسب غير المشروع، بما في ذلك اللجوء إلى أعمال السطو والقوة. وكل ذلك يؤدي إلى اختلال في الميزان الأمني وترد وتراجع في الثقة بالمستقبل والثقة بالبيئة الأمنية. فيدفع عند ذلك الإسرائيليين إما للانتفاع داخل بيوتهم، وإما لاستعمال الجواز السفر الثاني والهجرة.
أيها الكرام، هناك هجرة معاكسة في داخل الكيان، حيث عاد 10% من اليهود الروس إلى مسقط رأسهم في روسيا ومناطق أخرى. وهناك سبب أساس لهذه الهجرة، وهو تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالإضافة إلى المشاكل والهواجس الأمنية. إلا أن ما يحصل اليوم في بئر السبع تحديداً هو نتيجة لضعف الأداء الأمني ومتابعة القضايا الأمنية في منطقة الجنوب، لأن تركيز قيادة الشرطة والقيادة الأمنية والسياسية هو على مناطق المركز داخل الكيان، تحديداً تل أبيب والمناطق التي يقطنها الأثرياء والذين يتحكمون بالقرار السياسي والأمني والعسكري بداخل الكيان. أما بقية المناطق الجنوبية فهي مهملة نتيجة السياسات المتبعة هناك، نظرا لوجود البدو بدرجة أساسية هناك، إضافة إلى طبيعة المنطقة. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أمين احتياط. دكتور، ما هي جذور العنف والجريمة المنظمة داخل المجتمع الصهيوني وتحديدا في مناطق الجنوب؟
إسرائيل والعنف والأمان دائما حيث تكون اليد أو الكلمة الإسرائيلية موجودة ينبغي أن نفكر بالعنف. وهنا نذكر بأن إسرائيل أصلا قامت على فكرة العنف والإرهاب، فبالعنف والإرهاب تملكت إسرائيل الأراضي، وبالعنف والإرهاب تردت المواطنين الفلسطينيين، وبالعنف والإرهاب أقامت دولتها، وتعتقد دائما أن الوسيلة الفضلى للاستمرار هو القوة، لأنها تفتقد عنصر الشرعية وتفتقد عنصر القانون الذي يعطيها شرعية القيام والقيام. لذلك مسألة احتكام الإسرائيليين للقوة وللعنف هي مسألة مبدئية في سلوكياتهم، إنما من حيث الممارسة، حيث تكون البيئة أكثر ملائمة لممارسة العنف، نجد أن العنف يتصاعد، وهذا ما نجده في الجنوب بشكل خاص، حيث تتراجع الكثافة السكانية ويكون هناك ميدان أوسع لممارسة العنف والإرهاب.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا ونتابع ما تبقى من هذه الحلقة، وهي تحت عنوان السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. لجأت عصابات الجريمة المنظمة ضمن عمليات التبادل والهجرة المتبادلة بداخل الكيان إلى مناطق الجنوب، وأصبحت تشكل بؤرة لحقول المخدرات المزروعة بداخل مناطق الجنوب. ووقعت سطوة على معسكر للجيش الصهيوني، وقام الجنود بسرقة محتويات المعسكر من أسلحة وتجهيزات وغير ذلك. إن ظواهر العنف تعبر عن السلوك الثقافي والشخصي بداخل الكيان والارتداد لثقافة العنف، وبالتالي فإن الممارسات التي تنشأ اليوم نتيجة الخروج من الأداء العسكري إلى المجتمع وبنفس العقلية وليست بعقلية تربوية ومدنية، ولها عقلية سيطرة والسطوة والقتل، لأن الصهيونية في الأساس يتعلم هذا السلوك من داخل المؤسسة العسكرية، ولا يتم التعويض عن ذلك من خلال التربية المدنية. مستمعينا الكرام، من الآفات التي يعانيها المجتمع الصهيوني ارتفاع نسبة تعاطي وتناول المخدرات، لا سيما من جانب تلاميذ المدارس القصر الذين تحول الكثير منهم إلى مدمنين. في الفترة الأخيرة كان هناك ارتفاع في نسبة المتعاطين، فهناك شباب دون سن 18 يتعاطون المخدرات سراً، وأيضاً يشاهد شباب دون سن 13 يدخنون الحشيشة في الحدائق في ساعات متأخرة من الليل. ويبرر الشباب الإسرائيلي المدمن على المخدرات أسباب تناوله للمخدرات على عدم وجود مكان سليم يؤون إليه، بالإضافة إلى اجتياح وباء كورونا للمجتمع، ولا يجد هؤلاء ملاذاً آمناً يلجأون إليه غير تعاطي المخدرات. جائحة كورونا وتعطل النظام الدراسي لعام دراسي ثالث أضاف أسباباً أخرى لعجز جهاز التعليم الإسرائيلي، وبالتالي أدى ذلك إلى ظاهرة تسيب وتسرب زائد للطلاب من المدارس، حيث إن 16% من تلاميذ صفوف السابع إلى 12 تركوا التعليم، وبالتالي وخلال فترة الوباء أفيد بارتفاع بنسبة 200% في تناول الكحول لدى الشبيبة، وارتفاع 4 أضعاف في الإفادة عن حالات اكتئاب وهلع، وزيادة ما يقرب من 300% في تعاطي المخدرات، وحتى في حالات العنف كان هناك ارتفاع 4 أضعاف بين الشبيبة. وهكذا يشعر الشباب الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع بالملل وعقل غير مفتوح، وعندها يذهب أكثر هؤلاء الشباب لتدخين الحشيشة أو الكحول. أحبتنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين حطيط. دكتور، لماذا تنتشر ظاهرة الإدمان على المخدرات خصوصا في صفوف تلاميذ المدارس، وبرأيك ما هي أهم تداعيات ذلك على المجتمع الصهيوني؟
المجتمع الصهيوني بدأ يعيش حالة الإحباط والخوف الذي قيل له من أن الجيش سيفرض السيطرة على المنطقة ويدخل البلاد في حالة أمنية ويدخلها في حالة رخاء اقتصادي. كل هذه الوعود لم يتحقق منها شيء، فالأمن في مهب الريح والاقتصاد يترنح والأمال تتراجع. ودائما يعرف في المجتمعات عندما ترتفع درجة الإحباط واليأس يتجه نحو المخدرات والأعمال التي تجعل الشخص ينسى واقعه، وهذا ما يصيب بشكل أساس الأجيال الشابة، خاصة في المدارس التكميلية والثانوية والسنوات الجامعية الأولى. أي أن الشباب بين عمر 15 و25 سنة هم الأكثر عرضة لتناول المخدرات والهروب من الواقع الكئيب الذي وصلت إليه إسرائيل. فإسرائيل باتت في مجتمعها تعاني الكثير من الأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية التي تعجز عن تقديم العلاج لها، ما ينذر بتفككها وما ينذر باندثارها.
مستمعينا الكرام، بقي أن نقول إن مشكلة ظاهرة الإدمان هي مشكلة تربوية وأخلاقية وسلوكية في الأساس، ويعبر عن كل هذه المسائل من خلال الأرقام. فهناك 16% من تسرب مدرسي. الإحصائيات في داخل الكيان تتحدث عن صفوف الإعدادي، أي حوالي 35%، لكن النسبة الأكبر التي تصل إلى 50% هي في المستوى الثانوي. أما في الجامعات فإن المشكلة خطيرة أكبر، وتصل التقديرات إلى 60% من طلاب الجامعات في داخل الكيان يتعاطون المنشطات والمخدرات، وإن أغلب هذا التعاطي يكون ملحوظاً ومرئياً. لذلك لاحظنا في الفترات الماضية حاول الكنيست الصهيوني أن يصادق على تشريع حبوب الهلوسة وتعاطي حبوب المخدرات، ونتيجة لهذه الحال سمح لعناصر في داخل الجيش الصهيوني بأن يتعاطوا بكمية معينة المادة لكي يحافظوا على أعصابهم، خاصة في داخل الوحدات القتالية. إذن هذا الأمر ليس فقط له علاقة بالسلوك، وإنما له أيضا علاقة بعدم القدرة على مكافحة هذا الوباء. وإن كل السلوكيات بشكل عام من ناحية وزارة التربية أو من ناحية إدارة التوجيه وحتى من ناحية قيادة الجيش، حيث رضخت بشكل واضح ومباشر لهذا الوباء الذي يشكل الدرجة الأولى في نسبة الإجرام في داخل الكيان، بمعنى أن جريمة تعاطي المخدرات في الداخل زادت، خاصة بعد التشريع الذي حصل في عام 2019 نتيجة موافقة الحكومة برئاسة نتنياهو التي سمحت بالاتجار وتوزيع مادة المخدرات لأسباب طبية. وهذا الأمر أدى إلى نشوء سوق سوداء في داخل الكيان، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من التعاطي ليس فقط على مستوى المدارس والجامعات والجيش الصهيوني، وإنما أيضا على مستوى سائر قطاعات الكيان الصهيوني. بهذا نصل وإياكم مستمعي إذاعة طهران العربية إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
ولأهل التقوى والورع كرم برحاب المتسع.
ولأهل التقوى والورع كرم برحاب المتسع.
وعطاء ليس بمرتجع بالرحمة حبا ينطلق.
كرم رباني الجود يسهو باللطف المشهود.
كرم رباني الجود يسهو باللطف المشهود. وعطاء الرب المعبود بركات كلها تستبق.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن محاولة الحديث عن دنيا المعرفة عند الإمام علي عليه السلام مهما كانت وأعطيت من التوفيق يستحيل عليها أن تحد الفكر العلوي العظيم وتحيط بأبعاد المعرفة التي تميز بها الإمام عليه السلام وطرحها في ساحة الفكر الإنسانية. ولم يكن العطاء الفكري العظيم الذي أسداه الإمام عليه السلام للإنسان إلا حصيلة طبيعية للإعداد الخاص الذي توفر للإمام من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله منذ طفولة الإمام عليه السلام حتى آخر ساعة من حياة رسول الله. ولقد أشار الإمام عليه السلام ذاته إلى ذلك الإعداد الذي وفره له رسول الله وكشف عن أهميته وأبعاده في حياة الإمام عليه السلام بقوله: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولاستمرارية ذلك الإعداد الخاص لعلي عليه السلام يشير أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه بقوله: كانت لعلي من رسول الله دخلة لم تكن لأحد من الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن علي عليه السلام قال: كان لي من النبي مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فلقد كان ذلك الإعداد الرسولي منصبا على جميع جوانب شخصية الإمام عليه السلام من أجل تأهيله فكريا ونفسيا لاحتلال موقع المرجعية الفكرية والسياسية للأمة الإسلامية بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسرح الحياة، وحين أكمل رسول الله بناء الجانب الفكري من شخصية الإمام وأهله لخلافته في هذا المضمار، أخذ صلى الله عليه وآله يبلغ الأمة بحقيقة ما وصل إليه الإمام عليه السلام من مستوى عظيم في ميدان المعرفة، فقد قال صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. وقال صلى الله عليه وآله: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به. وهناك أحاديث شريفة بهذا الشأن لا تكاد تحصى كثرة، وهي تهدف جميعا إلى بيان المكانة التي يحتلها الإمام عليه السلام في جانب المعرفة، وتدعو الأمة صراحة إلى وجوب الأخذ عن طريقه. فمنه يستمد الهدى، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد أدرك الكثير من معاصري الإمام عليه السلام ما يحظى به الإمام من رفيع المنزلة في مجالات المعرفة بشتى حقولها وجوانبها، وما يتبوأه من مقام محمود في مسيرة الإسلام الخالدة. وعطاء بن أبي رباح يقول حين سئل: هل تعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم من علي؟ قال: لا والله ما أعلمه. وعمر بن الخطاب يقول: العلم ستة أسداس، لعلي من ذلك خمسة، وللناس سدس. ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به منا. ولكم كان الخلفاء الذين سبقوه تاريخيا يرجعون إليه في مسائل القضاء والحكم والإدارة، حتى إن عمر بن الخطاب كان يردد: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو يقول: أعوذ بالله من معضلة لا علي لها. وكانت عائشة تقول: علي أعلم الناس بالسنة، وغير هؤلاء كثير. على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أفصح مرارا وفي مناسبات شتى عما يحمل من علم شامل وغزير، فتراه يخاطب أصحابه بأن صدره يحمل علما عظيما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو وجد له حملة أمناء يتصدون لحمله وتبليغه لأودع بعض علمه لديهم بقوله: إن في صدري هذا لعلما جما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو أجد له حفظة يرعونه حق رعايته ويروونه عني كما يسمعونه مني، إذن لأودعتهم بعضه. ثم يكشف في مناسبة أخرى عن حجم ذلك العلم الذي يحمل ويبين أبعاده ومساحته. فعن ابن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة خرج إلى المسجد معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لابسا بردته، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني، فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهي كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب، إن عليا قضى بقضائك، والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع علمه. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت، وأنبأتكم بناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومحكمها ومتشابهها ومكيها من مدنيها. والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها. ولقد تنبه الكثير من أصحاب العقول إلى ما ينطوي عليه ذلك النداء سلوني من أهمية بالغة، فقد قال سعيد بن المسيب: ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. وعن ابن شبرمة قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر سلوني إلا علي بن أبي طالب. فالنداء المذكور بكثرة إلحاحه وحرارته يحمل بين ثناياه دليلا على ما حواه الإمام عليه السلام من علم شمولي يمد الإنسان بالغنى والخير والهدى والسداد.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألهم الإنسان من الخلق المكارم وحذره من الفعل والخلق الرذيل، أمره في السلم بأن يسالم وبالنصر حرباً أو يكون هو القتيل. والصلاة والسلام على تاج أولي العزائم من ليس لشريعته شرع بديل، والتحيات الزاكيات لأولي النهى وأرباب الحجة أهل بيته الغر الميامين. مستمعين الأفاضل، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وأنتم معنا تتفيؤون ظلال الشعر النبوي مع مقطع من أبيات الشاعر أحمد الركابي من العراق. نتعرف على الشاعر أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد مانع الركابي في محافظة ذي قار العراقية عام 1979، درس هندسة النفط ومارس الكتابة والشعر فيما نشر في جرائد عربية وعراقية منها جريدة الزمان المصرية والصباح والأمة العراقية، العربي اليوم اللبنانية، الأهرام المصرية، بنغازي الليبية وكواليس التونسية، كما له عضوية في الاتحادات والمؤسسات الشعرية، ومنها عضو مؤسس لمنتدى سومر الأدبي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو تجمع الأدب والإبداع في الأردن، عضو مؤسسة خالد بدوي للفنون والأداب في مصر. يشار إلى أن الشاعر صدرت له بعض المجاميع الشعرية منها ديوان وريث الماء وغياب باهت، وكتاب الميثولوجيا ورحلة العقل نحو اللاهوت. أما الآن أحبائنا فنتابع قراءة أشعاره بصوت الزميل أحمد نجف.
عقداني ينحت للزوال بقاءه، فسماؤه ما قالها إنسان، إذ آمن الماء الذي من عذبه شرب النقاء، فأين عن وجدان؟ متعجبا طعم الحياة بمائه ثان، وليس لمثله أقران، ولأن مملكة الحقيقة ما بنى في دينه قد آمن الإيمان. أفكاره حب تشتت كره من ليلهم يتنفس الغثيان، نشأوا على اللاشيء يخصف عمرهم أوثانهم ما ألف الطغيان. فأدار بوصلة النقاء مشيرة نحو الضياء طريقها القرآن. لحن على شفة الحياة حديثه، فالقول نهر والرؤى شطآن، جسر من الأشواق يربط حرفها في القلب حيث شعورها الخفقان. إذن أميال المشاعر بينها وجد يقرب بعده العرفان، فله على ثغر المآذن موعد خمسا يعانقه إليه أذان، محرابه يبقى دعاء محبة، محرابه يبقى دعاء محبة حتى تعانق وحيه الأزمان.
أحبتنا الكرام، قرأ لحضراتكم زميلنا أحمد نجف مقطعا من قصيدة مملكة الحقيقة للشاعر أحمد الركابي من جمهورية العراق، وشكرا لحضراتكم لكرم متابعتكم، ودمتم بود.
Me.